أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الزمان 23 من جماد الأولى سنة 27 و300 للهجرة، الموافق لعام 99 و100 للميلاد. المكان بيت متواضع صغير بحي العقيبة الفقير في أطراف العاصمة السورية دمشق. الحدث ولادة الطفل علي مصطفى الطنطاوي.
السلام عليكم ورحمة الله. قعدت أفكر في موضوع غلب علي التأمل الشخصي، رجعت إلى أيامي الماضية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يملك الباحث في سيرة الشيخ علي الطنطاوي غير التأمل في سيرة ثرة وحياة حافلة وتاريخ عامر بالذكريات النادرة لاجتماع لشخص واحد؟ وهل يملك من يقدم سيرة هذا الرجل للناس إلا أن يعترف بأنه غير قادر على الإحاطة بجوانبها؟ وقديما قال أحدهم: لا يتحدث عن العلماء إلا العلماء. أما وقد تحدثت فلا أقل من أن أتورع عن الجلوس على كراسي العلماء والأدباء، وأذهب وإياكم لمعرفة بعض من سيرة الشيخ والأديب علي الطنطاوي رحمه الله تعالى.
إلى هنا وصلنا. الدار التي ولد فيها علي، والحي الدمشقي الذي نشأ وعاش فيه شطرا من عمره، عمره الذي قضاه مجالسا لأبيه عالم الشام آنذاك، متنقلا بين دروس العلماء وصفحات كتب العلم والمعرفة وعديد من المدارس التي حكى لنا شيئا عنها حفيده مجاهد ديرانية، الذي اعتنى كثيرا بمؤلفات الشيخ وسيرته.
الشيخ رحمة الله عليه درس في عدد من المدارس، المدرسة التجارية التي كان أبوه مديرا لها، والمدرسة الأمينية، ثم انتهاء بمكتب عنبر الذي حمل في قلبه له أعطر وأجمل الذكريات، وكان يذكره دائما بالحنين والشوق، ويعني يعتبره من أخصب وأفضل سنوات عمره التي استفاد منها فائدة علمية وفائدة اجتماعية، يعني فائدة كبيرة جدا جدا. كانت الثانوية الوحيدة في، ليس في دمشق فقط بل ربما في سوريا بأكملها، أظن أنه كان في ربما ثانوية أخرى كاملة في حلب، ولم يكن في سوريا كلها سوى هاتين ثانويتين كاملتين، يعني لآخر سنوات الدراسة الثانوية. هو تخرج في هذه المدرسة وتأثر تأثرا كبيرا بعدد من مدرسيه فيها.
كان الفتى علي الطنطاوي يعيش في بيئة مثالية جمعت بين العلم والآداب وكريم الصفات، فكان ذلك داعيا له لأخذ العلوم، وكان يرتاد أحد أبرز أماكن أخذها، الجامع القريب من منزل والده، جامع التوبة، الذي كان محلا لجلوس العلماء وإلقاء الدروس العلمية وحفظ القرآن الكريم. وظل كذلك طالبا للعلم حتى بلغ 16 من عمره، حين حصل أن توفي والده ليتركه أخا أكبر لإخوته وعائلا للأسرة المكلومة. الدكتور مؤمن ديرانية الحفيد الأكبر للشيخ الطنطاوي زرناه، فتحدث بداية عن مرحلة ما بعد وفاة والد جده علي.
لم يكن مهيئا حقيقة لأن يتحمل مسؤولية عائلة ويتحمل مسؤولية رزق ويتحمل مسؤولية هذه العائلة وحده، لكنه كان أكبر إخوته وكان عليه أن يتحمل هذه المسؤولية. اكتشفوا بعد وفاة والده أن عليهم ديونا كثيرة، فكان عليهم أن ينتقلوا من دار واسعة في الصالحية ويعودوا مرة أخرى إلى دار صغيرة في العقيبة، دار أصغر وأسوأ بكثير من دارهم القديمة التي نشأ فيها. وصفها بأنها لا تصلح إسطبلا تربط فيه الدواب. حقيقة كانت يبدو أن دار يعني مزرية بالنسبة لدارهم التي انتقلوا إليها بعد ذلك. كانوا يأخذون ماءهم من ساقية مكشوفة وينامون على فرش بسيط، لم يبقى لهم إلا فراش بسيط حصير وعليه فراش رقيق ينام هو وإخوته عليه، والبق يملأ الدار. ويصف أمه كيف كانت تلتقط البق وتضعه في المصباح أو في الكاز حتى يعني تدفع عن أبنائها الصغار. فكانت مرحلة قاسية حقيقة، نقلة قاسية جدا من دار مرفهة من 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 ولد مدلل مربى يعني في عز وبين الكتب ومجالس العلم وهذا، وعليه الآن أن يبحث عن رزق ويعيل هذه العائلة، فهو رجلها الآن.
كان مجبرا على ترك الدراسة والبحث عن عمل يسد حاجة الأسرة، فتنقل بين دكاكين بيع السمن والسكر قبل أن يكتشف أنه لا يصلح للتجارة والبيع والشراء. وشجعه بعض الأقارب والأصدقاء على العودة لطلب العلم والدراسة ففعل، وامتهن كذلك الكتابة الصحفية التي كان له معها فيما بعد مشوارا حافلا.
مشواره في الصحافة بدأ بمقالة في المقتبس عند الأستاذ كرد علي. كتب مقالة ذات يوم، كانوا يكتبوا أشياء لكن لا يحلم أحدهم أن ينشر له شيء. فزين له صاحب الشاعر أنور العطار أنه يذهب إلى المقتبس فينشرها، فكبر عليه الأمر، لكن بعد ذلك اقتنع فذهب، وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى. فلما قرأها على الأستاذ كرد علي، هو أخوه للأستاذ كرد علي تبع المجمع هذا الأستاذ أحمد كرد علي، فكأنه ما صدق أنه يكون هذا الشاب الصغير هو الذي كتب مثل هذا الكلام، فطلب منه أن يكتب شيء، قال له أنه يحتاج بسرعة للمطبعة، فكتب بسرعة وكان قلمه سيال في ذلك الوقت، فدهش منه وقبل، قال له ترى هذه المقالة غدا في الجريدة إن شاء الله. فذهب وهو لا يصدق أنه يعني لم يكن الشاب في تلك الأيام يحلم أن تنشر له مقالة. كان الصحف قليلة والأدباء الكبار يعني هم الذين يحتلون الصفحات الأولى منها. فترقب ثاني يوم بشوق شديد ورأى مقالته منشورة، فكان يعني كانت إحدى فرحات عمره التي لم ينسها أبدا رحمة الله عليه.
استمر علي الطنطاوي معلما وكاتبا حيث برع واشتهر وفاق غيره. سافر إلى مصر والتقى علماءها وأدباءها، ولم يمكث هناك طويلا رغم التجربة الكبيرة التي حصل عليها. وفي عام 350,000 للهجرة أصيب بمصيبة أخرى، والدته تودع الدنيا.
كنت أتصور أنني لا أستطيع أن أنفصل يوما عن هذه الأم، وأنني يعني جزء منها، وأنني متعلق بها، هي مستودع آلامي وآمالي كما يكون بين كل ولد وبين أمه. فكرت بعد ذلك وإذا أمي هذه اللي ما كنت أظن أنني أستطيع يوما أن أبتعد عنها أو أن أعيش بعد فقدها، قضى الله عليها فماتت.
وبعد وفاة والدته كان صابرا محتسبا، واصل علمه وتعليمه وكتابته إلى أن صحب رفيق دربه أنور العطار ليدرس في العراق. وكانت أياما حافلة بالمشاهدات والذكريات، ذهبنا للشيخ والمحامي والصديق للشيخ الطنطاوي الدكتور مجاهد الصواف، فذكر لنا شيئا عن أيام الشيخ في العراق.
جاء ضيفا على جمعية الأخوة الإسلامية فألقى محاضرة في جامع الأزبك، وهو مسجد جنب وزارة الدفاع العراقية، وكانت الجماهير تنتظر محاضرة الطنطاوي رحمه الله، وكان موفقا فيها بأسلوبه العذب وطريقته، عندما يتكلم يتكلم كقاص، كمحدث، كأديب. وسافر إلى الموصل وكنت معه، طبعا كنت صغيرا، كنت مع والدي ومع الشيخ الطنطاوي في نفس المقصورة في القطار الذي سافرنا فيها من بغداد إلى الموصل. وفي الموصل ألقى عدة محاضرات، وقد استقبله العراقيون استقبالا رائعا. ثم ذهب من الموصل إلى أربيل وهي عاصمة كردستان اليوم، وألقى محاضرات جيدة في أربيل. وأكبر ما أذكر ومن أحلى ما أذكر زيارتنا الفلوجة. نحن نتكلم على الخمسينات، لم يكن هناك تلفاز ولم تكن هناك مسارح، والفلوجة والرمادي ليس فيها سينمات وليس فيها إلا قبائل عربية أصيلة جيدة مؤمنة. فقد امتلأ المسجد عن بكرة أبيه رجالا، وبالجانب النساء نساء، الكل يسمع للشيخ الطنطاوي والصواف ومحمد نمر الخطيب.
يصفه طلابه وأقرانه بأنه كان نادرا في طريقة تدريسه، وكان من أبرز وألمع هؤلاء الطلاب التلميذ أولا والصديق لاحقا زهير الشاويش. أتيناه في منزله ببيروت فحدثنا عن الطنطاوي الأديب والصديق والمعلم.
علي الطنطاوي يوم أن أصبح معلما في سنة 36، وأنا يوم أن كنت عنده، كان يبهر الطلاب، بل ويأتي الأساتذة الآخرون الذين في المدرسة ليجلسوا معنا نحن الطلاب ليستمعوا إلى الشعر الذي يلقيه علينا. كان إلقاؤه غاية في الروعة، رغم بأنه ألثغ اللسان، كان عنده لصغة، ولكن مع ذلك بقي من أفصح الناس في الخطابة. فيأتي الأساتذة، يأتي مدير المدرسة عبد الغني الباشقني، نائب المدير فيها زين العابدين التونسي، فيجلسوا مع الطلاب ليستمعوا ما يقول. ثم دار الزمن دورته، أصبح علي الطنطاوي أستاذا في جامع دمشق، فانتسبت إلى جامع دمشق مستمعا لأحضر دروس علي الطنطاوي.
ظل علي الطنطاوي يدرس ويخطب ويجاهد بقلمه ولسانه المستعمرين لبلاده، حتى ساقه قدر الله للقضاء فأصبح حينها المعلم والكاتب والقاضي علي.
بقي في القضاء 10 سنوات. في هذه السنوات استمر يحدث في الإذاعة، واستمر يكتب في الصحافة، وخرجت أكثر كتبه المطبوعة في تلك الفترة، لذلك أسميها مرحلة استقرار. كانت حقيقة مرحلة استقرار جنى فيها التعب السنوات السابقة وعلم السنوات السابقة الذي حصله ما بين حلقات المشايخ والمدارس والجامعات.
تعليمه الطلاب لله دعوة وقضاؤه دعوة. وفي عام 72,300 للهجرة، الموافق لعام 53,900 للميلاد، كان له جولة جديدة مع الدعوة.
لا أدري من أين أبدأ، لأن حياة الطنطاوي كلها دعوة، لكنه كان يخطب وكان يتكلم في الإذاعة وكان يكتب. الطنطاوي كان جالسا في بيته في دمشق، فذهب صديقه الشيخ الصواف إلى بيته وطلب منه أن يبدأ حياته في الخمسينات بأن يذهب إلى المؤتمر الإسلامي. والمؤتمر الإسلامي كان أول مؤتمر وقد عقد في القدس الشريف. وفي المؤتمر الإسلامي قرر أن تكون لجنة لزيارة العالم الإسلامي، وبعد زيارة العالم الإسلامي توعية المسلمين بقضية فلسطين وما الذي يجري في فلسطين والمخططات الصهيونية. فاختير الشيخ الصواف والشيخ أمجد الزهاوي والشيخ الطنطاوي،
ذهبوا إلى الهند وباكستان والملايا ماليزيا وأندونيسيا وطافوا يتحدثون ويحاضرون ويخطبون ويتكلمون عن قضية فلسطين، فيعرفون المسلمين في أرجاء الأرض بقضية فلسطين ويجمعون لها التبرعات. غاب في هذه الرحلة قريب من سنة، أظن 9 شهور أو شيء من هذا القبيل.
أنا أعتقد أن مؤتمر القدس الإسلامي الذي دخله الشيخ الطنطاوي كان من بدايات تحريك الشيخ الطنطاوي من عالم سوري إلى عالم إسلامي عالمي.
مرحلة جديدة. الشيخ ينتقل في عام 82 و300 ألف للهجرة، الموافق لعام 63 و900 ألف للميلاد، ليعمل مدرسا في الكليات والمعاهد بالعاصمة السعودية الرياض. ولم يطل المقام، فعاد بعد عام واحد فقط، أصيب فيه بمرض أراد علاجه في الشام. وبعد ذلك بعام أيضا كان أن تلقى عرضا مغريا جدا، العودة، هذه المرة إلى مكة.
لما جاءه هذا العرض لم يستطع أن يقاومه، لأن أي مسلم يحب ويتمنى أن يعيش في مكة، فلبى هذا العرض. وما كان يدري أنه سيقيم في مكة بقية عمره رحمة الله عليه، ظن أنه يأتي سنة أو سنوات قلائل ويعود إلى الشام. فجاء في عام 64 ودرس في الجامعة التي صارت الآن أم القرى، وكانت فرعا من جامعة الملك عبد العزيز في ذلك الوقت أو شيء من هذا القبيل، وأقام في عمارة الكعكي في الدور الثامن من عمارة الكعكي، أقام فيها 16 عاما. فكنت أقيم معه جزءا من أيام الأسبوع أواخر الأسبوع، وكانت أيام ممتعة الحقيقة معه، الحياة معه في هذه الشقة البسيطة المتواضعة، لكن كانت أيام ممتعة لأنها كانت أيام حافلة بالعطاء. في ذلك الوقت كان في قمة انشغاله الشيخ رحمة الله عليه، كان له دروس يلقيها في المدارس، يعني كان يدور على المدارس والجامعات في برنامج اسمه برنامج التوعية الإسلامية،
وصار له ركن يجلس فيه في الحرم، في المسجد الحرام تحت قبة المؤذنين، فكانوا يعني محبونه وتلاميذه يعرفون هذا المكان، فيلتقونه ما بين المغرب والعشاء، فكان يجلس هناك.
وفي مكة التقينا أحد طلابه في الشام الذي أصبح فيما بعد الدكتور محمد القاسمي، صديق الشيخ وزميل عمله، حكى لنا قصة بداية المعرفة في الشام.
الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه كان أستاذي، بس بدأت القضية قبل ما يصير أستاذي، كان هو قاضي بدمشق، أنا كنت مدرس في بطرطوس من أعمال دمشق، يعني محافظة محافظات سوريا. فكان في قضية ما بين مرأة وزوجها موجودة عند الشيخ علي الطنطاوي، فزوج المرأة قال لي إذا ممكن تحاكي الشيخ علي الطنطاوي من أجل أن يعني يشوف القضية يعني. قلت له مرحبا، باعتباره كان أستاذي الشيخ علي الطنطاوي. فرحت على المحكمة، في باب مغلق على محكمة التمييز، محكمة التمييز لا يدخلوا إلا ناس معينين. أعطاني التليفون هذا البواب، فتحت له للشيخ، قلت له أنا بدي أقابلك، قال لي أهلا وسهلا، افتح له الباب، فتح لي الباب وطلعت لعنده. وتباسطنا بالهي كيفك وشو عم تدرس وما عم تدرس إلى آخره. بعدين قلت للمولانا الله خليك في عندك قضية لفلان. تجهم وجهه قال لي لهذا أتيت؟ قلت له سحبناها. رجع إلى ما كان، لم أتكلم عنها نهائيا. قال لي إما أن تعتقد أنه أنا أخذي بالحق وإما أن أخذي بالوسائط. قلت له أنا سحبتها خلاص انتهيت.
أبدا لا يجامل الشيخ الطنطاوي في أمر الشريعة أبدا حتى في مجلسه، ولا يفوت خطأ. وفي كثير من الأحيان أرى القاضي في الشيخ، في مرة ونحن جلوس في مجلسه ذكر أحد الجالسين شخصا ومن الناحية الشرعية قذفه، فصرخ الشيخ الطنطاوي وعاد قاضيا وقال له والله الذي لا إله إلا هو إن لم تأتني بشهور ثلاث معك لحكمت عليك حد القذف. كنا نذهب إلى مجالس الشيخ بن باز لنتعلم، وكنا نذهب إلى مجالس الشيخ الطنطاوي لنتعلم، وكنا نذهب إلى مجالس العلماء لنتعلم، لأن كثير من هؤلاء العلماء الربانيين الذين عاشوا لله وماتوا إن شاء الله لله وتكلموا وعشقوا الدعوة وعملوا للدعوة لم يكونوا يهابوا أحدا إلا الله.
كل العلماء الذين نشروا السلفية في الشام من جمال الدين القاسمي إلى عبد القادر بدران إلى عبد الفتاح الإمام إلى الشيخ بهجة البيطار إلى ناصر الدين الألباني، كلهم كانوا عالي على علي الطنطاوي، لأنه كان عنده جرأة لم تكن عند واحد منهم. كان يأتي إلى حفلات المولد وهي حفلات مبتدعة، فكل واحد يحضر يتأدب كذا يتكلم يقول لو قلت كذا لو قلت كذا كلمات خفيفة، لكن إذا جاء علي الطنطاوي وقف يقول هذا غلط، النبي لا يقال عنه هذا، هذا احتقار للنبي صلى الله عليه وسلم. عم يمدحوه ويقول لهم هذا احتقار للنبي، لماذا تتكلموا عن عينه وعن بطنه وعن رجله وعن شافه؟ هذا النبي كان لا النبي في بدايته في هدايته في قرآنه في كذا في كذا. فينقسم الناس ما بين مبتدع وما بين سني، فيخرج علي الطنطاوي بعد منها فيطلغ الاحتفال ويخرج الناس معه 20-30-40 يحموه، وهدون كيب وخزايا
كثيرة. الحقيقة كثيرة جدا المواقف في صدعي بكلمة الحق، يعني بدأت بأول خطبة خطبها وهو صغير، كان في الابتدائية، يمكن كان في العاشرة ربما، كان صغيرا صبيا صغيرا في الابتدائية، كانوا يجعلون للصغار النشاط في الصباح كلمة يلقيها أحد التلاميذ، ففي اليوم الذي كان دوره في الكلام كانت زيارة للمفوض الفرنسي، فخطب خطبة هاجم فيها الفرنسيين ودعا إلى مقاطعة استقباله وحرض الناس أن لا يخرجوا، وهو صبي صغير. ويعني هذه الكلمة البسيطة الصغيرة من فم تلميذ صغير كانت صادقة من القلب، بحيث أنه استجاب لها بعض معلميه أيضا ورفضوا الخروج لاستقبال المفوض، فخصموا من علامته في الأخلاق والسلوك عقابا له على هذه الخطبة التي خطبها. كان هذا أول موقف له من هذا القبيل في حياته. حتى علامته في الشهادة الابتدائية لما تقدم الشهادة الابتدائية كان ناقص منها علامة، كانت كاملة كلها إلا علامة الأخلاق والسلوك لخطبته تلك.
كان مناضلا منذ نعومة أظفاره، مدافعا عن دينه وأمته، يتخذ قلمه ولسانه في سبيل الإصلاح، ويطوع الوسائل لخدمة هذا الهدف العظيم. ولما كان هذا له هدفا كان من الممكن أن يصبح إصلاحه متعديا ونافذا إلى آفاق أرحب، فكان الحث والترغيب من تلميذه زهير الأيوبي الإعلامي الخبير الذي رأى في الشيخ إعلامية فريدة، ورأينا نحن ألا نتجاوزه إلى غيره للحديث عن بدايات الشيخ الإعلامية التلفزيونية.
أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة.
لي معه طبعا يعني تجربة في مجال التلفزيون. أنا عملت في التلفزيون السوري حوالي 5 سنوات قبل مجيئي للمملكة، وأنتجت فيما أنتجت في السنوات هذه 5 برنامج أسبوعي اسمه مجالس الإيمان، يعني يستضيف عدد من رجال العلم والفكر والدعوة الإسلامية، ونناقش طبعا قضية من القضايا. فدعوت إلى المشاركة في سوريا، اعتذر وكان له تحفظ يعني على الظهور في التلفزيون وعلى التلفزيون بصورة عامة. دعوته أكثر من مرة فاعتذر. حينما جاء إلى المملكة وجئت أنا أيضا إلى المملكة، جئنا في وقت متقارب بين عام 83 و 84 هجري، 63 64 ميلادي، وبدأ التلفزيون هنا في المملكة. طلب مني معالي الشيخ جميل الحجيلان الله يذكره بالخير، كان وزيرا للإعلام في تلك الفترة، قال لي: أنت كنت تقدم برنامج مجالس الإيمان في سوريا، فنطلب منك أن تستأنفه هنا في المملكة. قلت: يا شيخ توكلنا على الله. وذهبت فيما ذهبت إلى الشيخ، رحب بي طبعا الله يرحمه، ويعني سر من مجيئي ولقائي به وكذا. قلنا له: يا شيخنا أعرض عليك مرة ثانية المشاركة في مجالس الإيمان. قال لي: أنت بتعرف موقفي، موقفي السابق ما تغير. قلنا له: طيب الآن إذا أنت تخلفت عن المشاركة في التلفزيون وأنت تمثل الصفوة الممتازة لمن يعظ ويتكلم ويأمر وينهى ويوجه، إذا اعتذر الأخيار عن المشاركة في برامج التلفزيون سيلجأ يعني بالإلزام إلى الناس غير الأخيار، وهذا أمر لا تريده ولا ترضاه. رحمه الله قال لي: طيب، واشترك معي في مجالس الإيمان.
بدأ بعد ذلك بقليل برنامجه في الإذاعة مسائل ومشكلات، وبرنامجه في التلفزيون الفضائي كما كان يسميه رحمه الله نور وهداية، وكان لديه أيضا في رمضان برنامج خاص على مائدة الإفطار، يعني كان يختار له مواضيع خاصة. كانت برامجه في الإذاعة والرائي مسائل ومشكلات ونور وهداية إجابة على التساؤلات. كان أصعب أمر عليه كلما التقى مجموعة وطلب إليه الحديث أن يختار موضوعا. رحمه الله كان يعني مليئا لدرجة أنه تزدحم المواضيع في رأسه، فكان يعني لا يعرف بأي موضوع يتكلم، فكان أحب إليه أن يطلب إليه أن يتكلم في موضوع محدد، أو يسأل عن سؤال، يسأل سؤالا ما فيكون فاتحة لحديث بعد ذلك.
عندي بضاعة من كل نوع، قلت لكم أول يوم لك عندي مستودع كامل، مو فخرة، هذه ليست فخرا، قلت لكم أول يوم أنه أنا مر علي لبثت 70 سنة من يوم تعلمت القراءة والكتابة، ما لي عمل، لكنا نحن صغار نلعب في الزقاق مع أولاد الجيران، ولا كان لي لو أقعد في قهوة، عملي الوحيد أني كل وقت فراغ أقضيه في المطالعة بكل موضوع. عندي أشياء كثيرة ورأيت في الحياة، مشيت إلى الشرق والغرب، رأيت بلادا كثيرة، ورأيت ناسا طيبين ويعني أشرارا، ويعني رأيت عندي ذخيرة كبيرة.
ارتبط جدي مع الناس على مائدة الإفطار، فدائما يفتقدونه في هذا الموقف، والنساء بالذات يحبون جدي لأنه نصير المرأة، فدائما يستشهدون بالأشياء التي كان يقولها وكثير معجبين فيه.
سبحان الله، يعني أحاديث الشيخ الطنطاوي عموما، إنما يعني هذين الحديثين نور وهداية وعلى مائدة الإفطار حلق فيهما تحليقا كبيرا، بحيث يعني يسمعه جميع الناس جميع الطبقات، الرجال، النساء، الأطفال.
إعلامي من الطراز الممتاز، لأنه كان يتعامل مع كاميرات التصوير تعامل الرجل التلقائي، الرجل الدمث المرح الذي ينسى أن هنالك لاقطة تصوره وتنقل صورته إلى الناس، وإنما يتحدث مع الناس من خلال اللاقطة ومن خلال الكاميرا كأنما يتحدث إلى الناس في مجلسه. وهذا ما ميز برامج الشيخ علي الطنطاوي وجعله قريبا من الناس، وجعل الفراغ الذي تركه بعد رحيله رحمه الله لم يسد إلى الآن. حقيقة أنا أقول برنامج الشيخ علي الطنطاوي الذي كان يتعود الناس عليه على مائدة الإفطار في رمضان لم يستطع أحد أن يسده إلى الآن، لأن الشخصية كانت شخصية متميزة.
حدثني أحد إخواننا الإعلاميين قال يعني حينما تأتي إلى مثلا بلدنا فلا تجد أحد في الشارع ولا تجد حركة سيارات وما إلى ذلك، اعلم أن يعني أنه يذاع في التلفزيون إما حديث للشيخ الطنطاوي أو حديث للشيخ الشعراوي الله يرحمه.
الناس تلقوا جدي كتير بتلقي جميل، حتى في المدرسة كانوا البنات من نحن وصغار يعرفونا ودائما يشيروا لنا أنه أحفاد الشيخ، فكان ما شاء الله أحاديثه كتير إلى صدى طيب، مع أنه جدي ترك الشام من فترة مبكرة، مع هيك استمروا الناس بمتابعة أحاديثه والإعجاب به، وحتى وقت إجينا لهون ما شاء الله على المملكة كمان لقينا صدى أكبر وأكبر، وكتير الناس استفادوا وكان لها أثر طيب إن شاء الله عليهم.
الشيخ الطنطاوي رحمه الله خطا جديدا في التلفزيون، لأن في ذلك الزمن كما نذكر لم يكن، نحن نتكلم عن تاريخ الآن، لم يكن التلفزيون مرحبا به، وكان كثير من الناس يقاطع التلفزيون. الذي حصل أن داعية مثل الشيخ علي الطنطاوي يدخل إلى التلفزيون ويبدأ في برامجه التلفازية، بالطبع هذا كان شيئا أنا أعتبره سابق لوقته، وفعلا أثر الرجل وتأثيره لعفويته لأسلوبه الجميل. ها نسيت النكتة، الغطرة كانت تطيح منه فيتكلم عنها، كان يتكلم عن الحياة اليومية، كان إنسانا أنا لا أريد أن أقول ممثل حاشاه من التمثيل، لكن كان عندما يتكلم عفوي طبيعي، يتكلم بأسلوب عادي لم يكن مفتعلا، لهذا نجح ودخل القلوب.
كان الشيخ محبا لأسرته، رحيما عطوفا على زوجه وبناته وعلى أحفاده الذين يعرفون تفاصيل حياته الأسرية.
تزوج وعمره نحو 30 سنة، رزق بعد ذلك بخمس بنات، وبناته رزقنا بحفدة وحفيدات، وأظن ما أحصي لكن أظن لما توفي رحمة الله عليه كان تجاوز عدد بناته وأبنائهن وبناتهن 60.
كان رغم محبته بأحفاده كثيرا لكنه كان يضع يعني قوانينه بوضوح، إنه الناس مقامات، يعني بناته لا يعني لا يلقى إلى مقامهن أحد.
الله 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 الله، عم تسألني؟ بسألوا إله. لا يعلو أحد على بناته مهما يكون، بنته خلاص ما في أحد يقول له والله بنتك أو كذا، تربيته كانت التربية المثالية، عندهم حرية ضمن حدود الإسلام، لذلك ربوا على المكارم، مكارم الأخلاق، وعلى كرم اليد وعلى كرم اللسان.
كان يحترم المرأة جدا جدا، يقدرها، كان يقول دائما يفتخر بأنه من الصنف الأول اللي هو يهب لمن يشاء إناثا، وكانوا بناته مدللات وذات حظوة عنده، كان يشوف مشاعرهم، أكثر شيء يهتم بالمشاعر الإنسانية لأنه الأنثى صعب عليها تعبر عن مشاعرها، وأكثر ما يؤلم الأنثى هو وقت تنجرح مشاعرها، فكان جدي دائما يرعى هذه الناحية في بناته.
كنت أحس أن ارتباطي ببناتي ارتباط لا انفكاك منه، وأنني لا أستطيع أن أبتعد عنهن ولا أن يبتعدن عني.
كان ذا عاطفة جياشة جدا، وعلاقته ببناته وبأسرته علاقة حميمية وعميقة، ولهذا أنا بمجرد ما بلغني كما بلغ غيري في تلك الأيام عام 1401 للهجرة مقتل ابنته بنان رحمها الله تعالى حيث قتلت في منزلها في ألمانيا كما يعرف من عاصر القصة، تأثرت تأثرا كبيرا لأنني أعرف عاطفة الشيخ علي نحو أبنائه نحو بناته وأهله، فكانت قصيدة متواضعة كتبتها بعنوان رسالة عزاء لما بلغت الشيخ سرني أنه قد سر بها جدا ودعا لي لما قرأها واطلع عليها. أبيات أقول في بعض أبياتها: ربي عفوا إن تمادى قلمي فهو يجري بمداد من دمي، حسرة في القلب لا ترحمني فأعن قلبي عليها وارحمي، عالم اليوم الذي ألمحه غابة لم تعترف بالرحم، ذلك الإرهاب ما قانونه وإلى أي كتاب ينتمي، كل يوم قاتل محترف يقتل اللحن على كل فمي، أيها الشيخ الذي أعرفه علما أكرم به من علمي، صبر النفس على فقدانها واحتسبها عند بار النسم، قدم تدعس أزهار الرضا في ربانا كسرت من قدمي.
أب رحيم عطوف كريم يحب أبناء بناته ويحب زوجته رحمه الله تعالى ويحب أحفاده حبا لا مثيل له ويحب أصهاره ويحب الناس أجمعين.
ما تزال المرأة غالبة ما حاربت بالأنوثة، فإن زهدت فيها وحاولت أن تجاري الرجل في ميدانه وتسابقه في حلبته وتقاتله بسلاحه اصطكت ركبتها وكلت قدماها وعجزت يداها وسقطت.
أجمل ما في جدي أنه ما كان يركز على الأشياء بس الكبيرة، كان الكبيرة والصغيرة كان يهتم بالقيم العظيمة مثل احترام الوالدين احترام الكبير، وكان وقت بده يمزح دائما يمزح معنا يمزح بقاعدة فقهية، فهذا الشيء رسخ في قلوبنا وفي سلوكنا التعامل الإسلامي السليم. كنا من نحن وصغار نعرف كثير أحاديث، نعرف كثير آيات، نعرف كثير توجيهات صغيرة يمكن الناس ما ينتبهوا لها، بجدي كان دائما ينتبه لها.
السمة الرئيسية التي كانت تميزه وتميز تربيته لبناته وأحفاده من بعدهن هي الإيمان العميق والصلة القوية بالله عز وجل، فكانت كان يحس الذي يعيش معه أن صلته بالله صلة صادقة عميقة، أنه مرتبط ارتباطا يعني ليس ارتباطا تقليديا.
الرابطة الباقية الوحيدة التي لا فكاك لها ولا يستطيع الإنسان أن يقطعها هي رابطته بالله، الله وحده الذي يبقى وكل ما عدا يذهب. الكلام اللي تسمعونه الآن مني تظنونه وعظا من المواعظ، هذه المواعظ يعني المصطنعة، أنا أقوله بعد التفكير والتأمل وبعد أن استعرضت شريط حياتي الماضي كما يعرض الإنسان كما يرى أمامه شريطا لفيلم سينمائي تمر أحداثه متعاقبة، أقوله وأنا أحس به حقيقة، أقوله وأنا أرى أمامي الحقيقة الواحدة الباقية، هو أقرب إلي من كل أحد ويجئ علي أن أحس بهذا القرب وأن أكون معه بقلبي هو الله، ولذلك من شعر هالشعور هذا الذي يجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ما هو تعبير من عندي، هذا تعبير نبوي، رسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه من قال كذا وجد حلاوة الإيمان، من فعل كذا. هذه الحلاوة حلاوة الإيمان والمتعة الروحية هذه أعلى اللذات التي يتصورها العقل. والسلام عليكم ورحمة الله.
كان يتقيه في كل شيء، كان إذا قرأ القرآن وكنت أنا معه فقط كانت عيناه تدمع، وكان إذا مر بآية رحمة نرفع أيدينا ونطلب من الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب اقشعر جلده وقال يا ولدي لنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا. قلت يا شيخ أنت من أنت وتسأل الله ذلك؟ قال يا ولدي أنا أخشى من النفاق وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون عملي له خالصا مخلصا، والله ما عملت إلا له وما تعبدت إلا هو وما آمنت إلا به وأرجو الله أن يميتني على الشهادة.
رحمة الله عليه. يعني ما أعرف أنا في الزمن اللي أنا عشته لا أعرف واحد نظيره من العلماء أبدا.
كان علي الطنطاوي يريد أن يضبط الصف، وكان يكتب قصيدة على اللوح، فصار شغب في الصف، وأنا والله لست مشاركا في هذا الشغب، فالتفت بسرعة، فكنت أطول الصف الطلاب، كنت بيومها طويلا، فدار هيك وضربني كفين على وجهي صفحتين، فغضبت طبعا، لكن غضبت ولكني أحب الأستاذ، وشعرت بأنه ظلمني، فسكت كذا وتألمت، ولكن لم يمضي أكثر من خمس دقائق ربع ساعة من الصف إلا وأرضاني.
ومن خصائص الشيخ علي أنك إذا تحدثت إليه يجب أن تكون ذا حضور بديهة حاضرة، لأنه يفاجئك أحيانا ببعض النكت والطرائف التي يقلبها عليك مباشرة. فأنا أذكر أول ما كلمت وقلت أنا فلان، قال ما شاء الله تواضع الشعراء من أجل هؤلاء الشيوخ القابعين في بيوتهم. فقلت له يا شيخ أنا أحبك في الله. قال يا أخي اصرف هذا الحب لزوجتك، ماذا تريد من حبك لرجل كبير مثلي؟ قلت له يا شيخ الحب للزوجة هذا عالم آخر، أنت خير من يعرفه ويعرفه ويعرف أبعاده، لكني أنا أقصد أنني أحبك أنت. قال عموما أنا أرحب بحبك لي.
من أكبر المواقف التي تأثر فيها الشيخ علي الطنطاوي عندما عدت إليه بعد أن زرت الشيخ أحمد ياسين في المستشفى في جدة، مستشفى الحرس الوطني في جدة. عندما زرت الشيخ كان الشيخ ممددا على سريره، فأراد أن يشرب فلم يستطع رحمه الله أن يشرب، وطلب من ابنه أن يأتيه بكأس ماء فيسقيه. عندما رأيت هذا المنظر اهتز جسدي وتوقفت، فخرجت من مستشفى الحرس الوطني إلى بيت الشيخ وذهبت إلى الشيخ. وكان الشيخ في ذلك الزمن شبه مقعد، فطلبت من الشيخ في البداية، أملت أن أخذ الشيخ لزيارة أحمد ياسين، فذكرت للشيخ لقد زرت أحمد ياسين البطل. قلت نعم البطل، كيف رأيته؟ والله يا شيخ لم يستطع هذا الإنسان أن يشرب الماء، واحتاج إلى مساعدة ابنه كي يشرب. نظرت إلى وجه الشيخ علي الطنطاوي، وإذا بالشيخ علي الطنطاوي تدمع عيناه ويهتز جسده ويقول ويلنا من الله يا ولدي يا مجاهد، ويلنا من الله يا ولدي مجاهد. هذا المقعد يحارب ويخيف أمريكا وإسرائيل ونحن لا نعمل شيئا للجهاد؟ وبكى.
ولما كان الشيخ علي الطنطاوي صاحب صولة وجولة في ميادين العلم، كان التكريم من الناس الذين أكرمهم بجميل علمه وأدبه، فكان الاختيار من نصيبه للحصول على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام في عام 1400 للهجرة الموافق لعام 990 للميلاد. ولسان الناس حينها وإن لم يكرم الشيخ علي فمن؟ كان الشيخ كاتبا من طراز فريد، أديب وفقيه يأسر القلوب ويبهر قارئه ويؤثر في المطلع على كتبه التي ورثها ومؤلفاته التي تزخر بها المكتبات.
تعرفون أن أول ما أصدره في عمره من كتابات كانت رسائل صغيرة كان يكتبها، ويجد من أهل الخير من يتطوع بتغطية نفقات طباعتها وتوزع مجانا، رسائل صغيرة من ورقات 4 ورقات أو 6 ورقات أو 8 ورقات لا تزيد على ذلك. هذا الكلام كان عمره 20 عام أو 21 عاما، أصدر سلسلتين من هذه الرسائل، رسائل سيف الإسلام ورسائل في سبيل الإصلاح. بعض هذه الرسائل عندما ننظر لها الآن نجد أنها تتحدث عما آلت له الأمور بعد ذلك بعشرات السنين.
بقيت أو بقينا كلنا نتتلمذ على مقالاته التي ينشرها في الرسالة المصرية، ننتظر الرسالة المصرية، والله على باب الكراج الذي يحضر الجريدة من مصر إلى حيفا إلى دمشق لنتلقفها، وكل شخص مشترك بالمجلة نكتب اسمه عليها عند رجل فاضل كان يبيع المجلات اسمه المالح، فيصبح مقاله الأسبوعي نقرأه مرة أولى وثانية وثالثة ورابعة.
ولما كان زهير الأيوبي هو المحفز للشيخ الطنطاوي للدخول في عالم الرأي والحديث فيه، كان هو كذلك من أقنع الشيخ بجدوى كتابة ذكرياته بعد أن اعتذر لكثيرين قبله لتخرج هذه المجلدات الرائعة والذكريات الشائقة.
والله أكرمني إكرام لا أنساه على الإطلاق، ويعني قلدني وشاحا سيبقى في عنقي إلى الأبد، بأنه يعني هذه الذكريات كتبها تلبية لرغبتي وتحقيقا لمطلبي.
وقد تنوعت موضوعات هذه الكتب واختلفت أساليب الشيخ فيها، وحفظت كثيرا من مقالاته، وبقي من بين ما بقي منها حاضرا في كتبه شوقه إلى مسقط رأسه دمشق. ولما سألنا عن سر هذا الشوق كانت الإجابات:
لو كنت دمشقيا لم تسأل هذا السؤال، كل دمشقي في أي مكان كان يرى دمشق جنة.
نعم 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 نعم، له كتاب عن دمشق وله كلام كثير عن دمشق، يعني يقول أنه لم يكتب أحد في بلده ولم يقل أحدا في بلده ما قال وكتب هو عن دمشق.
ومن لا يشتاق إلى مكان مولده ونشأته وحياته الأولى التي عاشها، يعني كل منا يحس بالحنين إلى سنوات طفولته والمكان الذي نشأ وعاش فيه في يعني هذه السنوات الجميلة من العمر، والشيخ بشكل خاص ارتبط ارتباطا قويا بالشام بدمشق. إذا قلنا أطلقنا كلمة الشام علينا بها دمشق، يعني أهل سوريا خاصة، فارتباط الشيخ بالشام أو بدمشق كان ارتباطا قويا جدا، لمسه كل من جلس معه أو تحدث إليه أو قرأ كتاباته أو تابع أحاديثه، بقي يشتاق إلى هذه الإطلالة وإلى هذا المنظر وإلى بيته في ذاك الذي تركه بقية عمره، ويذكره ويذكر قاسيون الذي عاش عليه وكانت له فيه أجمل الذكريات.
والإنسان يعيش في بلده بالذكريات، حياة الإنسان ما هي؟ حياة الإنسان بالذكريات، الإنسان يعيش في المنظر الذي يراه من شباك بيته، يعيش في منعطف الطريق، يعيش في يعني منارة المسجد التي تبدو من بعيد، يعيش بهذا الطابع الخاص للبلد الذي نشأ فيه وقضى فيه صدر حياته.
وبقي حلم أو أمل العودة إلى دمشق ليمضي فيها آخر سنوات عمره أو بعضا من آخر سنوات عمره، بقي في قلبه إلى ربما اليوم الأخير من حياته.
وكان اليوم الأخير من حياته، الجمعة 4 من ربيع الأول من عام 2400 للهجرة، الموافق 18 من شهر يونيو من عام 99 للميلاد، حيث كان الشيخ قد أصيب في سني حياته الأخيرة بنزيف في البطن وكان الأطباء حوله في المستشفى في يومه الأخير يبذلون كل ما يستطيعون لعلاجه.
أجري له منظار في للمعدة في العناية المركزة، ووجدنا موضع النزيف، وبدأ يعني الطبيب المنظار جزاه الله خيرا بيحاول أن يوقف النزيف. بهالأثناء يعني خلص توقف قلبه ولم يعد بعدها، وتوفي رحمة الله عليه.
ليس الموت فناء، ولكنه نقلة إلى عالم أوسع وحياة أطول، كنقلة الجنين بالولادة إلى هذه الدنيا. وإن بعد الموت لحياة فيها سعادة وفيها شقاء، ولها أفراح ولها مآس، والمجنون من يشك في الحياة الأخرى أو يماري فيها.
منابع الشعر لم تبخل سواقيها، فكيف يحبسها من كان يجريها؟ وكيف يسجنها في ليل وحشته من لا يرى الأنس إلا في قوافيها؟ صمت الحزين بكاء لا تحس به إلا القلوب التي جارت مآسيها. رحيل أحبابنا نار مؤججة تذيب أكبادنا وجدا وتصليها. مضى علي أديب الفقه شيعه حب عظيم وآلام نداريها، وشيعته نفوس طالما شربت من نبع حكمته ما كان يرويها. مضى كأن لم يصافح كفه قلم عذب يذود عن الفصحى ويحميها. يا مازج العلم بالآداب كم هرعت إليك أحرفنا، كم هرعت إليك أحرفنا الخضراء تؤويها. إليك منا زهورا من محبتنا، ودعوة في ظلام الليل نزجيها.
رحم الله الشيخ علي الطنطاوي، قال ذات يوم: ينجيني قانون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إني والله أخشى ذنبي ولكني لا أيأس من رحمة ربي، وآمل أن ينفعني إذا مت صلاة المؤمنين علي ودعاء من يحبني، فمن قرأ لي شيئا أو استمع لي شيئا فمكافأتي منه أن يدعو لي، ولدعوة واحدة من مؤمن صادق في ظهر الغيب خير من كل ما حصلت من مجد أدبي وشهرة ومنزلة وجاه. رحمك الله يا شيخ علي، والسلام عليك. وأنتم كذلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وحده الذي يبقى وكل ما عداه يذهب. الكلام اللي تسمعونه الآن مني تظنونه وعظا من المواعظ، هذه المواعظ يعني المصطنعة، أنا أقوله بعد التفكير والتأمل وبعد أن استعرضت شريط حياتي الماضي. أنا حياتي لم تبدأ بالولادة حتى تنتهي بالوفاة، الذي لا أستطيع هو أقرب إلي من كل أحد، وعلي أن أحس بهذا القرب وأن أكون معه بقلبي هو الله. ولذلك من شعر هالشعور هذا الذي يجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان والمتعة الروحية هذه أعلى اللذات التي يتصورها العقل. والسلام عليكم ورحمة الله.
تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الأوقات